هذا هو الدرس الرابع والخمسون من دروس التفسير، وهو الدرس الثاني من سورة النساء. هذه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة وتنتهي بنهاية الآية العاشرة. فيه يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أعظم منه، يقول لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلقهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أما الآية الأولى فالله سبحانه وتعالى ينبهنا فيها ألا نسلم الأموال إلى أيدي السفهاء، ولا تؤتوا أموالكم، تعقيب على ما جاء في الآية الثانية من قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وتعقيب على قوله تعالى في أمر النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعطي اليتامى أموالهم وأن نعطي النساء صدقاتهن، لكن إذا بلغ اليتيم سفيها أو إذا كانت المرأة سفيها، والسفه هو عدم القدرة على التصرف السليم، فإذا كان اليتيم الذي كبر سفيها يعني لا يجيد التصرف السليم ومضطرب في عقله ورأيه وعقل التصرف، فإن لوليها أن يمسك هذا المال وألا يسلمه لها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والسفه المشار إليه في هذه الآية ليس هو السفه الأخروي، فالسفه نوعان: سفه دنيوي وسفه أخروي. فالسفيه في الدنيا هو الذي لا يجيد تصرفات الدنيا، والسفيه في أمر الآخرة هو الذي لا يجيد التصرف السليم الذي يؤديه إلى النجاة في الآخرة. ومن النوع الثاني وهو السفه في الآخرة قول الجن أو قول الله سبحانه وتعالى حائيا عن الجن، وأنه كان يقول سفيهنا على الله سفها. ولفظ السفه جاء في القرآن الكريم 11 مرة، أحيانا يدل على السفه الدنيوي، وأحيانا يدل على السفه الأخروي، وأحيانا يدل عليهما معا كقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك تدل على السفه الأخروي كما قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أما السفه هنا في هذه الآية بالذات فالمقصود به السفه في التصرفات المالية والتصرفات الدنيوية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وفي قوله تعالى أموالكم سؤال: لماذا قال الله أموالكم مع انه كان من المقرر ان يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالهم فهي اموالهم وليست اموال الاوصياء ولا الاولياء. ان الله سبحانه وتعالى انما قال ذلك ليدلنا على ان المال في الجماعة الاسلامية هو مال الجماعة كلها. فاذا كان المال في يد طائفة كالاغنياء مثلا فلا ينبغي لهذه الطائفة ان تعتبر المال مالها، وانما عليها ان تعتبر ان المال مال الجماعة الاسلامية كلها. ولذلك فالجماعة مسؤولة عن المحافظة على هذا المال. فاذا كان مالك المال سفيها مبذرا فاسقا فانه يحجر عليه، يحجر على الرجل الفاسق الذي يصرف امواله فيما يغضب الله سبحانه. كذلك يحجر او يحجر على الرجل المسرف المبذر الذين قال الله عنهم ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. والمبذر هو الذي ينفق امواله في غير الواجب، اما الذي ينفق امواله في الواجبات والفرائض واسعاف المنكوبين والفقراء فهؤلاء ليسوا مبذرين. وكما قيل لا خير في السرف ولا سرف في الخير. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذه الاموال هي قوام حياتكم، كما قال الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم والتي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما معنى قوله تعالى وارزقوهم فيها؟ لماذا لم يقل وارزقوهم منها؟ ارزقوهم من اموالهم يعني اطعموهم من اموالهم. ان الله قال وارزقوهم فيها، هذا اشارة الى ان الوصي او الولي على اليتيم مطالب بتسيير هذه الاموال بالتجارة مثلا او باي نوع من انواع التصرفات المربحة، وانه ينفق على اليتيم او من هو في حوزته من الاوصياء ينفق عليهم من الربح. ولذلك قال الله وارزقوهم فيها يعني من ارباح هذه الاموال. لانك لو اخذت تنفق على اليتيم من اصل المال سيجيء يوم يفنى فيه هذا المال وينتهي. ولذلك كان مطلوبا من الوصي على اليتيم ان يثمر هذا المال وان يتاجر فيه وان ينفق على اليتيم من سائر الربح. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وفي قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا قال فخر الدين الرازي ان القول المعروف هو التعليم، يعني علموهم كيف يتصرفون في ههذه الاموال، ربوهم تربية طيبة. اذا فاليتيم الوصي مسؤول عن تربيته ومسؤول عن تعليمه، تعليم التصرفات وتعليمه سائر العلوم، فهو مسؤول عن تربيته وتعليمه. يقول لهم قولا معروفا. في الآية السادسة يقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. في الآية الثانية من سورة النساء الله سبحانه وتعالى دعانا الى ان نؤتي اليتامى اموالهم. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لكن متى اعطي اليتيم ماله وكيف اعطيه هذا المال؟ اذا هناك نقطتين: تحديد الزمان الذي اعطي فيه اليتيم هذا المال، وفي الوقت ذاته تحديد الصفة التي يكون عليها اليتيم حتى اعطيه ذلك المال. بدأ الله سبحانه وتعالى فبين لنا الصفة. وابتلى اليتامى، اختبر اليتيم، حتى اذا بلغ النفاق بلغ الحلم فانه يأخذ هذا المال. كيف نبتلي اليتيم؟ على الوصي كما قلنا ان يعلم اليتيم اسلوب التصرفات، حتى اذا اقترب من سن الرشد ابتدع يستشير في امور التصرفات المالية. يقول له انا تصرفت في الموضوع الفلاني بالاسلوب الفلاني، ما رأيك في هذا التصرف؟ امامي مشكلة وضعها كذا وكذا، كيف نتصرف منها في هذه المشكلة؟ ويسمع رأي اليتيم ويسمع وجهة نظره. فاذا عرف ان هذه الوجهة سليمة وانه اصبح قادرا على التصرفات فانه بمجرد ان يصل الى الحلم يعطيه هذا المال يتصرف فيه كيف يشاء. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. قوله تعالى فان انستم منهم رشدا، يعني اذا اطمأننت الى ان اليتيم في حجرك اصبح قادرا على التصرف وفاهما للامور وفاهما للتصرف واصبح راشدا، فانك تعطيه فورا ما له ولا تؤجله بحجة انه لم يرشد او لم يعقل بعد. ولذلك قال الله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. والفاء للترتيب والتعقيب يعني بسرعة، ادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. هناك اسلوبين للقضاء على مال اليتيم يتبعها الاولياء، ان يسرف في الصرف على اليتيم، يسرف ينفق عليه في امور لا يحتاجها اليتيم، كل شيء يطلبه اليتيم يدهوله، هذا اسلوب غلط. انما يعطيه وينفق عليه فيما هو ضروري ويحتاج اليه. الاسلوب الثاني من اساليب الصرف الخطأ على اليتيم مبادرة ان يكبر، فهو ينفق هذه الاموال شمالا ويمينا على نفسه او على اليتيم قبل ان يكبر اليتيم، يستعجل في الصرف لمنه التركة قبل ان يكبر اليتيم، حتى اذا كبر اليتيم لم يجد مالا وقال له انني انفقت كل هذا المال عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول وبدارا ان يكبروا، يعني ومبادرة ومسابقة للقضاء على هذا المال قبل ان يكبر اليتيم، حتى اذا كبر لا يجد امامه مالا وبدارا ان يكبروا. لكن هناك نقطة ثالثة او اسلوب ثالث من اساليب الصرف، وهو كيف نحن قلنا ان وصي اليتيم سيقوم بالاشراف على مال اليتيم حتى بالتجارة، لكن وصي اليتيم هل له اجر في هذا المال؟ وهنا يقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اذا كان وصي اليتيم غني فلا يأخذ اجرا مقابل الاشراف على مال اليتيم، وان كان فقيرا يأكل بالمعروف بما تعارف عليه اصحاب العقول السليمة والاخلاق الطيبة. فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا التعبير كرره ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة، قال انا في مالكم فولي مال اليتيم، ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف. هكذا يكون ولي المسلمين الذي يتولى امور المسلمين كالذي يتولى امور اليتامى. هكذا فهمها ابو بكر الصديق، لان هؤلاء الناس ضعاف، فالذي يتولى عليهم يقوم في اموالهم كما يقوم ولي مال اليتيم في مال اليتيم، ان استغنى استعفف وان افتقر اكل بالمعروف. وكذلك كان ابو بكر الصديق حتى اذا حضرته الوفاة جاءوا بطلب جديد، سألهم ما هذا؟ قالوا نكفنك فيه. قال لهم الحي اولى بالجديد، ثم اوصى ابنته عائشة انه اذا مات ترد الى بيت مال المسلمين بعض الادوات التي استعارها للاستعمال. صحفة كان يأكل فيها، اتان كان يركبه لقضاء حوائج المسلمين، كل هذا تذهب به الى عمر وتسلمه لعمر لانه كان في يد ابي بكر الصديق. فاين هي هذه العقلية الاسلامية واين هو هذا الخلق الاسلامي الصحيح؟ فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني اذا دفعت المال لليتيم فاشهد عليه حتى يكون هؤلاء الشهود عارفين بالموضوع تماما، وعارفين انك لم تصل من فقير، وتكون سمعتك طيبة بعد بين الناس. لكن اعلم انه من الممكن ان تأتي بشهود زور يشهدون انك سلمت المال اليتيم، وهنا يقول الله لك وكفى بالله حسيبا. الله سبحانه وتعالى هو الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، وهو الحسيب الذي سيحسب مال اليتيم ويعرف كم صرفت من مال اليتيم وكم ضيعت على اليتيم. فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله، اله الاولين والاخرين، وقيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته، ولا غنى الا في افتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب العيد، ثم يقول للناس ايها الناس اجتمع في عامكم هذا عيد وجمعه، فمن شاء ان يصلي الجمعه فعل، ومن شاء لم يفعل، وإنا إن شاء الله مجمعون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخير الناس في يوم الجمعة أن من شاء منهم صلى جمعة، ومن شاء لا يصلي جمعة. وقد حضرنا إن شاء الله لنصلي صلاة الجمعة، وإنما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تخفيفا على الناس في يوم هم مشغولون فيه بأمورهم، وهو يوم عيد ينبغي ان يسروا فيه، وينبغي ان يفرحوا، وينبغي ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وان يتبادلوا الزيارات والمودة. ولذلك رأيت ان نختصر من الخطبة الى هذا الحد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قبل أن نتحدث في موضوع اليوم، وهو الدرس 55 من دروس التفسير، أحب أن أعقب قليلا على ما نشرته جريدة الأهرام اليوم. وجريدة الأهرام تنشر اليوم ولأول مرة تصريحا خطيرا لوزير من وزراء الأوقاف،
فنحن نعلم ان وزارة الاوقاف هي التي تتبنى كل البدع والخرافات في بلادنا، وان وزارة الاوقاف هي المسؤولة في تاريخها كله عن الضلالات والاوهام والنذور والقبور التي ملأت بلادنا، ولكنه لأول مرة يعترف واحد من وزراء الأوقاف بهذا الواقع الرهيب المخزي، فيتحدث عن مسؤولية وزارته وأنها هي المسؤولة عن هذه الجريمة التي تعاني منها بلادنا، وهي المسؤولة عن الخرافات التي أبعدت الناس عن الدين. إن هذا الرجل الذي يرأس وزارة الأوقاف اليوم رجل له ماضيه العلمي، كان في يوم من الأيام عميدا لكلية أصول الدين، وذهبت لأهنئه بمنصب العمادة، وقلت له في حديثي إن كلية أصول الدين قد تحولت إلى مكان لتفريخ الصوفية، وأن مادة التصوف أصبحت مادة مقررة في كلية أصول الدين. وقلت له إننا نريد منك أن تطهر كلية أصول الدين من هذه الزندقة، ووعد فضيلته خيرا. ثم هو الآن يصبح وزيرا للأوقاف، وسكت فترة طويلة، وظن بعض الناس أن وزير الأوقاف رجل صمود ليس بقادر على الكلام، ولكنه تكلم وتكلم بجرأة لم يسبق إليها. وأنقل لكم المنشطات التي نشرتها جريدة الأهرام. جريدة الأهرام تنشر هذا الحديث بعنوان أجرأ ما قاله وزير الأوقاف، يقول: أفضل إلغاء الموالي لأن الشر فيها أكثر من الخير. لي تعقيب على كلمة الوزير كلمة أفضل، فإن الوزير لا يملك الحق في التفضيل، إنما كان على الوزير أن يقول إن الموالد ليست من الإسلام، فإن فضيلته يعلم هذا جيدا. وما دامت الموالد ليست من الإسلام، وما دامت الموالد أعيادا جاهلية، فإنه كان من المحتم ومن الواجب على فضيلة الدكتور الوزير أن يقول: أطالب وأنادي بضرورة إلغاء الموالد من بلادنا تماما لأنها تتعارض مع الإسلام. العنوان الثاني: الإلغاء يحتاج إلى شجاعة وإلى تعاون كل الهيئات والأزهر على رأسها. هذا كلام سليم، أن مهاجمة هذه البدع والخرافات تحتاج إلى شجاعة، لكنني أحب أن أقول إن الشجاعة المطلوبة لهذا العمل ليست شجاعة الأبطال المغاوير، فهي شجاعة علمية فقط. فلو أن علماءنا اتقوا الله وقرروا أن يقولوا الحقيقة لهذه الأمة لعرفت الحقيقة، ولكن علماءنا تستروا بشعارات رفعوها لأنفسهم أنهم جبناء وأنهم يخافون من الناس. نحن ما خفنا من أحد، ولسنا بالأقوياء، وحرجنا من كل مكان وصبرنا، ولم يحدث اي شيء الا ان مجموعة من جماهير الامة تعلمت ثم اخذت تعلم الاخرين. كلمة صريحة قالها فضيلة الدكتور انه يريد تعاون الازهر، والسؤال هو: هل يملك الازهر في الوقت الراهن ان يتعاون مع وزارة الاوقاف في هذا السبيل؟ اقول ان الازهر الان لا يملك ان يتعاون مع فضيلة الوزير، لان الازهر متهم بالتعاون مع الخرافة. فاذا امكن للازهر في يوم من الايام ان يتحرر من التأثر بالخرافة ويقف مع فضيلة الدكتور الوزير، فانه يمكن للازهر وللاوقاف ان يعمل شيئا كبيرا. تسأل الجريدة تقول: الاضرحة ليست من الاسلام، وإقامة أضرحة جديدة ممنوع قانونا، وهذا كلام يقال في مصر لأول مرة من شخصية مسؤولة، بينما الشخصيات المسؤولة الأخرى التي سبقت فضيلته كانت تذهب الى هذه القبور وتطوف بها. واذكر ان واحدا من وزراء الاوقاف زار مدينة طنطا ايام ان كنا طلبة في الثانوي، وكان في مسجد الاحمدي، مسجد السيد البدوي، كان هناك امام عنده بصيص من التوحيد، وكان يغلق حجرة الضريح وقت صلاة الجمعة. فلما جاء الوزير الازهري الشيخ ليزور طنطا امر بفتح حجرة الضريح، ودخل بنفسه يطوف حول قبر السيد البدوي. ولما سأله امام المسجد اننا نغلق الضريح وقت الصلاة ولا داعي لهذا الطواف، قال له الوزير بالحرف الواحد: يكفيك فعلي ردا. كانت هذه سياسة وزارة الاوقاف في القديم. اما ان يقول وزير للاوقاف هذا الكلام فهذه رجولة وبطولة لم نعهدها من قبل. وزارة الاوقاف لا تملك الا الدعوة، هكذا يتكلم وزير الاوقاف، وزارة الاوقاف لا تملك الا الدعوة الى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن معه، نحن نقول له انك لا تملك الا الدعوة بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن لم نقل لفضيلة الدكتور وزير الاوقاف احمل سلاحا وانزل وقطع رقاب الناس، نحن نقول لفضيلة الدكتور الوزير فقط ان يبصر امره لمساجد وزارة الاوقاف وهي تعد بالالاف. نريد من مساجد وزارة الاوقاف ان تتكلم، ان تقول للناس حكم الله في هذا الضلال والكفر والزندقة والشرك. نريد من مساجد وزارة الاوقاف ان تنطق، لا نريد هذا، نريد ان تسكت وزارة الاوقاف، نريد ان يسكت خطباء مساجد وزارة الاوقاف. فاننا نعلم ان مساجد وزارة الاوقاف حينما يسمعون صوتا كصوت هذا المسجد ينبرون جميعا لاتهام القائمين عليه بالكفر وبالزندقة وبالفسوق وبالمروق الى اخر ما يقولون. اننا نريد من خطباء وزارة الاوقاف ان يسكتوا او ان يعلنوا كلمة الله صريحة مدوية. وفي خلال الكلام نجد الوزير يسأل اسئلة، لكن الصحفي على ما يبدو كان جريئا اكثر مما ينبغي، والوزير ايضا كان صريحا اكثر مما ينبغي. سئل الوزير: ألست أنت الذي تفتتح الموالد؟ السؤال صريح، لكن إجابة الوزير لم تكن في مستوى هذا السؤال. قال الوزير: إنني أفتتح هذه الموالد حتى يكون فيها للخير نصيب، وحتى لا تكون كلها خالصة للشر. وأنا أقول لفضيلة الدكتور الوزير إن الإمام الشافعي قال: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه. فإذا كنت يا فضيلة الوزير لا تستطيع أن تزيل هذا المنكر، فلا أقل من أن تبتعد عن أسواق هذا المنكر، ثم تعلن رأيك صراحة وتقول إن هذا منكر لا يرضي الله وأنا أبرأ إلى الله منه، ثم لا تكسر سواد الفاسقين. إذا خرج فضيلة الدكتور الوزير إلى هذه الأعياد وإلى هذه البواسم، فماذا يقول واحد مثلي للناس؟ يقولون له إن فضيلة الدكتور الفلاني خرج، وإن فضيلة الدكتور الفلاني جاءت له صور وهو يقبل ضريح الحسين، وفضيلة الدكتور الفلاني يفعل كذا. أفأنت وحدك الذي تعارض هذا كله؟ إننا نريد من فضيلة الدكتور الوزير أن يعلن ولو مرة وحدة رده للخروج إلى الموالد. انا اعلم ان هذه تحتاج الى جرأة الجبال الراسيات. اعلم ان الطرق الصوفية ستتهمه باشياء كثيرة، ابسطها انه وهابي وانه مشرك، وستخرج عليه وتشوش عليه. كل هذا هو الذي يدفع فضيلة الدكتور الوزير الى المشاركة. سألوه ايضا عن القبور التي تنشا في المساجد. قال فضيلة الدكتور الوزير: انه قد منح منعا باتا اقامة قبور في المساجد، ولا تصدر وزارة الاوقاف اي تصريحات جديدة بإقامة قبور داخل المساجد، ثم سئل عن القبور القديمة فقال إن هذا شرك وخروج على دين الله. إننا نريد أن يكون هذا الكلام جادا وأن يعمل جميع وزراء الأوقاف على هذا. فنحن نعلم أن هناك وزراء أوقاف سبقوه صرفوا كل ميزانية الوزارة على إقامة قبور داخل المساجد، وهذه حقيقة يعرفها فضيلته تماما، يعرف أن هناك قبور الآن تقام داخل المساجد. بل روى لي أهل بورسعيد في أيام وزير للأوقاف سبق أنه لا يعطي إعانات للمساجد إلا إذا كان فيها قبور، فأقاموا قبرا خياليا مجموعة من الخشب وضعوها في مسجد حتى يضمنوا إعانته، وبعد ذلك حملوا خشبهم ومضوا، وبهذا حصلوا من فضيلته على معونة سخية. وفضيلته هو الذي قال عن هذا المسجد بالذات حينما ذهب إليه وقت يطلب منه تبرعا لهذا المسجد، قال إنني أتبرع لكنيسة ولا أتبرع لهذا المسجد أبدا. وهو الذي قال شيلوا بني الغازي وأعطيكم ما تشاءون. إن هذا الكلام الذي يقوله فضيلة الدكتور وزير الأوقاف كلام جريء وكلام كبير، ونحن نحييه ونطلب منه المزيد من أجل الله لا من أجلنا، من أجل الله لا من أجلنا، من أجل دين الله لا من أجل الناس. وكلمة أخيرة أيها الإخوة، إن كثيرا أو إن بعض الإخوة الأحبة يعتبون علينا أو يعتبون على هذا المسجد أنه يتكلم كثيرا في هذه الموضوعات، فإننا نتكلم في كل جمعة تقريبا عن هذا الموضوع، وهذا شرف لنا. إن هذا المسجد مسجد دعوة، يقولون لنا إننا فهمنا وإن الجالسين في المسجد فهموا، لكن هناك ضيوف يأتون كل جمعة ليسمعوا من جديد، وإن علينا أن نبلغ الدعوة كل يوم، ولعل ما تقرؤونه اليوم ثمر من ثمرات جهاد هذا المسجد. فإن مجلة التعاون حينما بدأت النشر قبل جريدة الأهرام بشهور، بدأت جريدة الأهرام تتحرك، وأحب أن أقول لكم أن المقالات التي نشرت في جريدة التعاون وعددها 13 مقالا، هذه المقالات التي نشرت كانت رائدة وكانت أول ما كتب في صحافة مصر عن هذا الموضوع. ثم ابتدع الأهرام يكتب حتى كانت قمة ما كتب هذا المقال الهام لفضيلة الدكتور الوزير الذي آثرنا أن ننوه به ونحييه في أول خطبة اليوم. ولنا أحاديث ستستمر وستكثر في هذا الموضوع إن شاء الله، فهو موضوع لا ينقطع حتى تنقطع رقاب الخرافة من أرض الله. وحديثنا اليوم أو درس اليوم هو الدرس 55 من دروس التفسير، وهو الدرس الثالث من سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 7 وتنتهي بنهاية الآية 14. وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم. أما الآية الأولى من سياق حديث اليوم فهي تتحدث عن نظام الميراث في الجاهلية، وكان للجاهليين نظام في الميراث، فالميراث نظام حتمي. اذا مات انسان عنده مال، من الذي يستولي على هذا المال؟ الجاهليون جعلوا طريقة توريث هذا المال ثلاث طرق. الطريقة الاولى ان يأخذ ماله عصبته الاقربون الرجال فقط، والرجال الكبار الذين يحاربون. فلو ان ميتا مات وترك طفلا صغيرا، ابنا صغيرا لم يحارب بعد، هل يرث؟ الجواب لا. لو انه ترك ابن عم يحارب فقط وترك طفلا صغيرا، فان ابن عمه الكبير يرث والطفل الصغير لا يرث. كذلك لو ترك بنات كبار او صغار، فان البنات لا يرثن او النساء لا يرثن مطلقا، سواء كانت ام او بنت او اخت او ما شاكل ذلك، فهؤلاء جميعا لا يرثون. اذا كان النظام او نظام الميراث في الجاهلية ان الذي يرث هو الذكر الكبير فقط. هناك نظام اخر، التبني. اذا تبنيت انسانا فانه يرث بالتبني وان لم يكن ابنك حقيقة. النظام الثالث من انظمة المواريث الجاهلية الميراث بالحلف. انت تحالف انسانا، تقول له دمي دمك وهدمي هدمك، ترثني وارثك، اذا يصبح هذا وارثا لك اذا مت بمجرد هذا العهد او هذا الحلف. فانزل الله سبحانه وتعالى ايات الميراث للقضاء على هذا كله. وايات الميراث في القران الكريم ثلاث ايات، الايه 11 والايه 12 من سوره النساء، ثم الايه الاخيره من السوره وهي الايه رقم 176. هذه الايات الثلاث التي نزلت في القران الكريم ووضحت اسلوب الميراث، وسنتناولها ببعض الشرح بعد الصلاه ان شاء الله وقدر. اما قوله تعالى في الايه السابعه، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، فلهذه قصه او لهذه الايه قصه رواها ابو داود والترمذي، وهي قصه سعد ابن الربيع. جاءت امراته الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له مات سعد وخلف بنتين واخ، له اخ وبنتين، والبنات لا تزوج الا اذا كان لها مال. طبعا باسلوب الميراث الجاهلي ان الذي سيستولي على التركة كلها اخو سعد، ويحرم منها بنتاه لا يرثان شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، انا لا اجد ما اقول لك، ليس عندي كلاما اقوله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يعني لا ينطق عن هواه ومزاجه، وانما هو وحي يوحى اليه من الله سبحانه. فنزل قول الله تعالى في الايه السابعه، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية حددت ان الميت اذا مات وترك تركة يرثه اولاده الذكور او الاناث، وان الرجال يرثون وان النساء يرثن، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. ولهذا يكون الاسلام قد اوصف المرأة من التعامل الجاهلي ايما انصاف، واعطاها حرية واعطاها حقا في الميراث وحقا في التصرف في مالها وفيما تركه. الآية الثامنة يتحدث الله سبحانه وتعالى عن مبدأ ضيعناه وعن أسلوب لم نعد نعمل به في هذا الزمان، هو قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني إذا كنت تقسم تركة من التركات ثم حضر التقسيم أولو القربى جماعة من الأقارب غير الوارثين، واليتامى جماعة من اليتامى غير الوارثين، والمساكين جماعة من الفقراء والمحتاجين حضروا توزيع التركة، فإنه من المطلوب أو مطلوب من أسرة الميت أو من الورثة أن يعطوهم شيئا من هذه التركة وأن يقولوا لهم قولا معروفا. هذا الكلام ضاع ولم يضع اليوم فقط، وإنما ضاع من أيام التابعين، فمن أيام التابعين والناس لا يعملون بهذه الآية، ولذلك عقب عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير قال: ولكن الناس شحوا. الناس شحوا، وعبارة سعيد بن جبير هذا مما هجره الناس من القرآن الكريم، هذا من الأشياء التي هجرها الناس وما عادوا يعملون بها، لأن الناس كما يقول عبد الله بن عباس شحوا ورخموا. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الآية الثالثة من سياق اليوم وهي الآية التاسعة من السورة قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا ترقيق للقلوب. الله سبحانه وتعالى يقول للناس: إن كنتم تخافون على أولادكم الصغار لو متتم وتركتموهم، إذا كنتم تخافون فاحفظوا أولادكم في أولاد الآخرين. يعني كما أنك تخاف على أولادك الصغار خف على أولاد الآخرين الصغار. إذا جاءك يتامى لتقسم لهم تركتهم أو تنظر في أمورهم فاتق الله فيهم، حتى إذا مت وكان لك أولاد صغار سخر الله لك من يحفظ أولادك ومن يرعى أولادك ومن يأكل أولادك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم يقول الله في الآية العاشرة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا حكم على كل إنسان تسول له نفسه أن يقترب من مال اليتيم أو أن يسرق من مال اليتيم أو أن يدخل بطنه مال اليتيم. الله سبحانه وتعالى بين أنه يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. معنى هذا أنه يعذب نوعين من العذاب: عذاب داخلي بطن من جوه مليان نار، عذاب خارجي أنه يصلى السعير. فإذا كان معذبا من داخل بطنه ومن خارج جسمه فأي عذاب أشد من هذا العذاب؟ وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللحوم التي تنبت من الحرام لا تدخل الجنة أبدا، كل لحم نبت من صح فالنار أولى به، ولا يدخل الجنة لحم نبت من صح. فاللحوم التي تنبت من الحرام لا تدخل الجنة أبدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذه آية واحدة في القرآن لم تتكرر أبدا أو لم يتكرر هذا النص. أن يوصي الله الوالد والوالدة بولدهما هذا لا يحدث،
لانه من طبيعة الوالد ومن طبيعة الوالدة ان يحب ابنهما. كل الذي يجيء في القرآن الكريم وصية لله، وصية من الله للأولاد بالوالدين. الله يوصي الولد بأبيه، مثل ما هو يوصي الأب لابنه، لأن الولد ربما جنح، ربما كان عاقا، ربما كان ظالما، فالله سبحانه وتعالى يوصيه بوالده. ولذلك تتكرر هذه الوصية في القرآن الكريم كثيرة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، ففصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إلى آخر الآيات التي تجيء في هذا الصدد. لكننا لم نقرأ في القرآن الكريم أن الله يوصي الوالدين بالأولاد إلا في هذه الآية. فما هو السبب؟ لا نعرف مجالا يظلم فيه الوالد ولده إلا الميراث. هو المجال الوحيد الذي يمكن للوالد ان يظلم ولده، ان يكون للرجل ذكور، اولاد ذكور واولاد اناث، فيريء فيكتب تركته لاولاده الذكور ويحرم اولاده الاناث، بحجة ان اولاده الذكور هم الذين سيفتحون البيت وستظل الاموال في ايدي اولاده الذكور عصبته، بخلاف المال الذي سيذهب الى ايدي الاناث فستتزوج رجلا اخر وينتقل المال الى بيت اخر، فهو لا يرضى هذا فيكتب ما له لاولاده الذكور ويحرم الاناث. واحب ان اقول ان هذا شائع في زماننا هذا، بل ان كل الميراث تقريبا في زماننا هذا يحدث بهذا الاسلوب، يسقط تركا للذكور ويحرم الاناث. هذه عادة اصبح تقليدا عاديا، في حاجة الى حرب تشن او الى دعوة كبيرة من اجل ان ننبه الناس الى ان هذه الجريمة، ونقول للرجل الذي يكتب هذا الكلام، نقول له اتق الله، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان من قلل ميراث وارث قلل الله ميراثه في الجنة، وان الانسان يعمل بعمل اهل الجنة حتى اذا جاءه الموت واخذ يكتب وصيته اخطأ واسرف في الوصية فانه يكتب من اهل النار. اذن فلا تتورط في هذا التصرف، ان هذا التصرف معناه انك تملك دنياك وتملك ما بعد موتك ايضا، تريد ان تدبر الامور بعد ان تموت. ومن الاشياء المحزنة تدبير الامور بعد الموت ان يجيئك انسان مشرك في جمع الاموات، عمارات كثيرة، اسألوا لماذا هذا كله؟ من اجل اولادي، حتى لا يحتاج اولادي الى احد بعدي. ان الذي رباك، ان الذي رزقك، ان الذي اعطاك هو القادر على ان يرزق اولادك ويأتيهم. اذا فلماذا هذا الجشع؟ ولماذا تجمع الدنيا من حلال ومن حرام لتتركها لأولادك يتمتعون بها وتعذب أنت بها، كما قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تسأل عنها وقد تركت الآخرين يتمتعون بها. وربما تمتع بها ولدك في حرام أو في ملاهي فبددها في أيام تلك التركة التي جمعتها في أعوام طويلة. لهذا قال الله: يوصيكم الله في أولادكم. ومن صور الظلم ايضا ان يكون الرجل متزوج بزوجتين، هذه يحبها وهذه يبغضها، هذه يحبها ويحب اولادها وهذه يبغضها ويبغض اولادها. فاذا اراد ان يورث او يكتب، كتب لاولاد المحبوبة وترك اولاد المكروهة. وهذا يحدث كثيرا، هذا يحدث في ايامنا هذه ويحدث بكثرة. ولذلك قال الله: يوصيكم الله في أولادكم. فالله يوصيكم في أولادكم، لا تفرقوا بين الذكور والإناث، لا تفرقوا بين الآباء والأبناء، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الحظوظ والفروض تعطى ما حددها الله سبحانه وتعالى. في مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن المسلمين سروا سبيا، يعني انتصروا في معركة
واخذوا بعض الاسرى وكان فيه النساء. فاخذت امرأة تبحث عن طفلها.
تبحث هنا وتبحث هنا ملهوفة تريد ان ترى ولدها.
فلما عثرت على ولدها اخذته وقبلته واحتضنته بشدة. انتهز الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة لينقل اصحابه ذلك. قال لاصحابه: اترين هذه تلقي بولدها في النار وهي قادرة على ان تمنعه؟ هل تستطيع هذه المرأة ان تلقي بولدها في النار باختيارها وهي تقدر على حمايته والدفاع عنه؟ قال له: لا يا رسول الله. قال: والله لله ارحم بعباده من هذه على ولدها. فالله ارحم بالناس من هذه الام على اولادها. ومن رحمته سبحانه وتعالى انه اوصاك باولادك حيث يقول: يوصيكم الله في اولادكم. فبقية الحديث بعد الصلاة ان شاء الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذه الآية كما قلت واحدة من ثلاث آيات تحدثت عن الميراث. هي الآية 11 و12 و176 من سورة النساء وهي الآية الأخيرة. وموضوع الميراث موضوع تكرر في القرآن الكريم. لفظ الميراث نفسه تكرر في القرآن الكريم 35 مرة. 35 مرة القرآن الكريم يتحدث عن الميراث. لو تتبعنا هذه الموضوعات التي جاءت عن الميراث فإننا نجدها كما يلي. أولا: أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه هو الوارث وحده لا شريك له، وأن له ميراث السماوات والأرض. فميراث السماوات والأرض لله وحده لا شريك له، وهذا هو الأصل. فعلينا أن نعتقد أن ملك الدنيا والآخرة لله وحده، وأننا لا نملك من هذه الدنيا شيئا، وأننا إذا كنا نملك العقارات أو الدور فإن هذه عارية مستردة، وأنها لله في أيدينا، كما كان السلف يجيبون حينما يسألون لمن هذه الناقة، فكان يقول: إنها لله في يدي. المعنى الثاني: ميراث العلم، وأن ميراث العلم استودعه الله سبحانه وتعالى عند الأنبياء. فالأنبياء هم حملة العلم الدين، ثم إن هؤلاء الأنبياء ورثهم العلماء فهم ورثة الأنبياء. هؤلاء العلماء الذين ورثوا الكتاب والذين قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويقول الله عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا الكتاب الذي ورثه هؤلاء العلماء عليهم أمانة أن يحترموا ميراث الأنبياء. فإذا كان العالم يحمل علم الكتاب فإن عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب، فلا يكتم شيئا من علم الكتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من علم الكتاب. وعليه أن يبلغ جميع ما جاء في الكتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما جاء في الكتاب. وعليه أن يجاهد في سبيل الدعوة إلى هذا الكتاب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الدعوة إلى هذا الكتاب. وعليه ألا يخاف من تبليغ الكتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خاف أبدا وهو يبلغ الكتاب. فالذين يخافون والذين يكتمون العلم والذين لا يبلغون ما أنزل الله في كتابه والذين يعلمون بعض الكتاب ويكتمون بعض، هؤلاء ليسوا من الله في شيء وليسوا من دين الله في شيء، ولا يستحقون وراثة الكتاب. هذا هو النوع الثاني من انواع الوراثة الذي تحدث عنه القرآن الكريم. كذلك تحدث القرآن الكريم عن ميراث الانبياء،
كما هو الميراث الذي يتركه الانبياء. هل الانبياء يورثون مالا او عقارا؟ ابدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. فليست هناك تركة لنبي على الاطلاق. وهذا هو الكلام الذي قاله ابو بكر وعمر لفاطمة رضي الله عنها لما جاءت تطالب بميراث ابيها. قال ابو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. ثم قال ابو بكر لعلي: اكذلك هو يا علي؟ قال: نعم. اما قوله سبحانه وتعالى في سوره مريم وسوره الانبياء وسوره النمل في قوله سبحانه وتعالى: كافى عن ينصب ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب. معنى هذا الكلام ايه؟ يرثني. زكريا يدعو الله ان يرزقه بولد يرثه ويرث من ال يعقوب. فهم بعض الناس ان المقصود يرث ماله، يرث مال. اظن هذا كلام لا يقوله نبي. ثم ما معنى قوله ويرث من ال يعقوب؟ يعقوب مات قبل زكريا بألفين سنه. ترث يعقوب لسه ما تأثنتش لحد ما هيجي يحيى يورث يعقوب يورث زكريا؟ هذا كلام غير معقول، لان يعقوب مات قبل زكريا بألفين سنه. اذا المقصود هو وراثة العلم ووراثة النبوة من زكريا ومن يعقوب عليهما السلام. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أيضا المقصود هنا وراثة العلم التي وهبها الله ليحيى، وقد ورث يحيى زكريا فعلا وكان نبيا من الصالحين كما كان زكريا نبيا من الصالحين. في سورة النمل يقول الله سبحانه: وورث سليمان داود. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا في مجال المنة على سليمان، يمن على سليمان أنه ورث داود. فهل لو أن سليمان ورث مال داود كان الله يمن عليه؟ وما هي المنة في هذا أن يرث ولد أبوه، مع أنه معروف دائما أن الولد ولد يرث أبوه. ثم إنه كان لسليمان 12 أخ كلهم ورثوا داود، فلماذا يمن على سليمان بالذات أنه ورث داود مع أن إخواته الـ 12 كلهم ورثوا داود إذا كان المقصود بالميراث هو ميراث المال؟ لا، إن الله يمن على سليمان أنه ورث داود في العلم وفي النبوة، وهذه المنة التي ينبغي أن يمن الله بها على عبده سليمان. النوع الرابع من أنواع الميراث ميراث الجنة. ميراث الجنة نجد الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنة ميراث. فالمفسرون وقفوا عند هذا التعبير ليه ربنا بيقول ان الجنة ميراث، مع ان تعريف الميراث مال ينتقل من انسان الى انسان اخر، مال ينتقل من ميت الى حي. فيبقى الجنة لما نيجي نقول انها ميراث، هل انتقلت من يد احد الى احد؟ هناك حديث صحيح يفيد انه لكل انسان او لكل حي من المكلفين مكان في الجنة، لكل واحد منا مكان في الجنة. فالذي يكفر او يفقد مكانه في الجنة ويدخل النار فيصبح مكانه في الجنة فاضي، فيعطاه الاتقياء في الجنة فيرثونه منه. اذا هو بيترك مكانه في الجنة وبيروح النار فيرثه الاتقياء. ولذلك كان التعبير: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان دخول الجنة يكون بفضل الله سبحانه، وان تقاسم الجنة انما يكون بالاعمال. وقد غلط كثير في فهم هذا المعنى، فالله سبحانه وتعالى يقول انكم تدخلون الجنة بفضل الله، يعني ان اعمالكم مهما بلغت من السمو والعلو والقوة لا تستحق الجنة، لانه يكفي ان تكون اعمالكم مقابل النعم التي انعم الله بها عليكم في الدنيا، وهي لا تكافئ النعم التي انعم الله بها عليكم في الدنيا فضلا عن ان تستحقوا ايضا الجنة. اما الجنة فانها نعيم من الله سبحانه وتعالى وتفضل منه على عباده يعطيه عباده المؤمنين. كذلك تحدث القرآن الكريم او المعنى السادس من انواع الميراث ميراث النساء، ميراث النساء قرعا. كان الرجل اذا مات في جاهلية اصبحت امرأته عقارا تورث ايضا كما يورث المال، فكانوا يرثون النساء بعد ان يتوفى عنهن ازواجهن، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، لا يحل ان يرث الانسان امرأة الكرها، ان يكون اخوه فيأخذ يستولي على امرأة الكرها. هذا موجود اليوم، هذا الخلق موجود اليوم، الخلق الجاهلي، يموت الرجل عن زوجة فيضمها اخوه اليه يتزوجها اخوه وربما تكون كارهة له لكنه يتزوجها بالقوة حتى لا يخرج مال اخوه من جيبه، ويتعلل بانه مش عاوز يشرد ولاد اخوه الى اخر هذه القضايا والتعليلات. وهذا موجود في زماننا وهو كما ترون نظام جاهلي. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، لا يحل للمسلم ان يرث المرأة بالكره بان يتزوجها كرها لان اخوه مات عنها او شيء من هذا القبيل. ثم نزلت الآية 11 وال12 وال176 في الميراث عموما، وهو ميراث مال المتوفى وكيف يوزع. بين الله سبحانه وتعالى وبينت السنة المطهرة أن الذي نفعله في تركة الميت هو الآتي: أولا تكفينه ودفنه، ترسيله وتكفينه ودفنه أولا من مال التركة، ثانيا قضاء ديونه تقضى ديون الميت، ثالثا الوصية في حدود الثلث، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. بعد هذا تقسيم التركة، بعد ما نكفله وندفنه ونطلع ديونه ونطلع الوصية في حدود الثلث، ما يتبقى نقسمه بين الورثة، فنقدم أصحاب الفروض على العصبات. من هم أصحاب الفروض ومن هم العصبات؟ أصحاب الفروض هم الذين فرض الله لهم في القرآن الكريم وهم المذكورون في الآية 11 و12 و176، هؤلاء هم أصحاب الفروض. والفروض التي جاءت 6 فروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض الستة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى: النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، هذه هي الفروض. بعد ما نعطي أصحاب الفروض بنعطي العصبات، العصبات هم أولى الذكور وأقرب الذكور من الميت. يعني إذا انتهينا من توزيع التركة على أصحاب الفروض بنبتدي نعطي الباقي للعصبات، اقرب عاصب من الميت اقرب قريب له ذكر ياخذ ما يتبقى من التركه. هذا شكل عام للميراث في الاسلام، والله سبحانه وتعالى وضح هذا في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين يعني الذكر ياخذ قدر المراه برده. هذه قضيه مثيره أثارت ضجة وشغف ضد النساء وبخاصة من نساء أسماؤهن تشبه أسماء المسلمين، وأنا لا أعرف الإسلام بالأسماء. عمر كان اسمه في جاهلية عمر ثم أصبح اسمه في الإسلام عمر، أبو بكر كان كذلك، عثمان كان اسمه في جاهلية عثمان وفي الإسلام عثمان، الذي يتغير من الإنسان ليس له وإنما هي العقيدة والتصرف. فالذين يحملون اسماء يظنونها اسلامية محمد واحمد وعلي
ثم يبقون على الكفر او يتشبعون باخلاق الكافرين هؤلاء لا خلاق لهم. قالوا او قلنا ان الاسلام ظلم المرأة. لماذا؟ لانه جعلها على النصف من الرجل. لعل القضية واضحة جدا. رجل وامرأة. الرجل يأخذ نصيبين. والمرأة تأخذ نصيب. ثم يتزوج الرجل فيأخذ امرأة ورثت نصيبا واحدا. وتتزوج المرأة رجلا اخذ نصيبين. حسبة عقلية بسيطة. رجل له نصيبين تزوج امرأة لا نصيب. امرأة لا نصيب تزوجت رجل له نصيبين بيكون المجموع الى ثلاثة والمجموع الى ثلاثة. واضح جدا. بيكون المجموع في هذا الطرف ثلاثة وفي هذا الطرف ثلاثة. وبهذا الاسلوب فالله سبحانه وتعالى قد انصف المرأة ولم يخدمها. لانه في الوقت الذي ترث فيه المرأة نصيبا واحدا فانها تعطى لرجل او تتزوج رجلا. هي كما قلنا من قبل غير مسؤولة عن النفقة على الاطلاق. وانما هو المسؤول على النفقة. اموالها مدخرة. اموال المرأة مدخرة. اموال الرجل هي التي تعمل. اذا الرجل يتحمل اعباء المرأة. بل ربما كان اكثر من امرأة يتحمل كل هذه الاتباع من نصيب استرعات من نصيبه. والمرأة لا تتحمل شيئا. فالمرأة لا تتحمل والرجل هو الذي يتحمل. وهنا سؤال. لماذا لم يحرم الاسلام المرأة من الميراث ما دام اموالها ما تشتغلش؟ هتروح تتجوز وهذا الذي ستتزوجه سينفق عليها. اذا فما الداعي لان تتزوج المرأة؟ ما الداعي لان ترث المرأة؟ كان من الممكن ان لا ترث المرأة اساسا. ولكن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير ببواطن الامور يعلم ان المرأة ربما لا تتزوج. المرأة ربما لا تتزوج اساسا. فجعل سبحانه وتعالى للمرأة نصيبا من المال يكون عندها فربما لم تتزوج فتنفق منه. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى وان كانت خفيت على اكثر العقول في زماننا هذا. وهذه العقول المفتونة بالثقافات الاخرى والمفتونة بالغرب يعلمون ان اكثر دول الغرب لا تورث المرأة على الاطلاق. اكثر دول الغرب لا تورث المرأة اطلاقا. وانما تورث الولد الاكبر كانجلترا مثلا فانها تورث الولد الاكبر في الاسرة ولا تورث غيره. للذكر مثل حظ الانثيين. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى في هاتين الايتين احكام الميراث بالنسبة لذوي الفروض. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الايات بقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى يبين ان هذه الفروض التي شرعت في هاتين الايتين انما هي حدود لله. من يتعدى حدود الله فهو كافر. فالذي يتعدى هذه الحدود فهو. لكن هناك سؤال. ان هذه الايات بدأت بقوله تعالى يوصيكم الله. فهي وصية وليست امرا لازما. فكيف يقول الله انها حدود؟ ان الآية 11 بدأت بقوله تعالى يوصيكم الله. وختمت بقوله فريضة. حيث يقول الله سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. يعني هذه الوصية فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل واحد من المسلمين أن ينفذها. فمن لم ينفذ هذه الفريضة فقد تعدى حدود الله. علم الميراث معجزة من معجزات الإسلام. وهو علم دقيق وعلم عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا الى انه اول العلوم التي ترفع من صدور الرجال. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الواحد منا سياتي عليه زمان ياخذ المساله من الفرائض يعني من المواريث ثم يسال فيها الرجال فلا يفتونه لان الفرائض تكون قد انتزعت من صدور الرجال. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه تعلموا الفرائض وعلموها الناس. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلم الفرائض. وعبد الله بن مسعود كان يقول من لم يفهم الصلاة والميراث والحج فإنه لا يفهم من الإسلام شيئا وهو كأعراب البادية. هذه القضايا الثلاثة: الميراث والطلاق والحج، من أصعب الأمور التي ينبغي أن يتعلمها المسلمون ويفهمونها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.